Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
روح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
دايما بقولوا انه الاصحاب الجد بيبينوا وقت الشده والضيق. قصه اليوم تحكي عن الصداقة، لكن صداقة كل سياقها بالكامل شدة ممتدة من وقت ما بلشت وبتقدر تقوله لتاريخ اليوم. الصداقة هاي تكونت وكبرت في ظروف خارجة عن تحكم أصحابها. هاي الظروف اضطرتهم إنهم دايما يدوروا على طرق يبتكروها يبتدعوها ليتواصلوا مع بعض ويقووا هاي العلاقة والصلة، وبالفعل قدروا يوصلوا لدرجة من القرب يمكن صعب أي تنين يوصلوا لها إذا كانت الظروف عادية. التفاصيل اللي بينهم كلها دفى ولين وحب، بس كانت دايما متغلفة بأسوأ كمان طبعا نتيجة السياق اللي انفرض عليهم. تحذير، هاي الحلقة فيها ذكر لمحاولة إيذاء النفس. منتجة هاي الحلقة هبة عفيفي. خلينا نسمع القصة.
أنا كنت شخص بقى من الطلبة الدحاحة بتاعت المدرسة، على طول أول عام مدرسة كنت جايب في ثانوية عامة 99.7%، كان جالي سكولرشيب هندسة في الجيو سي الجامعة الألمانية، فدي كانت حياتي بشكل كبير مركز في ده. وكنت بلعب باسكت بشكل يعني بشكل مهووس جدا، كنت بلعبه شبه طول الوقت، كنت في فريق نادي الشمس ساعتها تحت 18 سنة. قدام يعني كانت المظاهره قدامنا واحنا واقفين جوه العربيه كده بعيد، وانا بصور من التليفون من الشباك. فبالظبط انا فضلت اصور مثلا 3 4 دقائق فيديو كده، وكان جنبي وانا مش واخد بالي مخبرين لابسين ملكي، فانا ما اعرف يعني ما اعرفش هم ان هم تبع الامن. بس واحد منهم راح فتح الباب وسحلني من العربيه ونزلوا فيها ضرب، ووالدي فضل ورايا يعني فضل يقول لهم سيبوه ما عملش حاجه ما فيش حاجه، وبعدين فضل واقف قدام الباب بيشد في الباب وبتاع، فراحوا واخدينه هو كمان.
عبد الرحمن الجندي كان بيستعد لأول يوم جامعة، اشترى الهدوم الجديدة، طلع الكارنيه، راح زار المكان وتعرف على فريق السلة عشان يبدأ معاهم على طول. كان متحمس جدا بعد ما موت نفسه مذاكرة في ثانوية عامة انه يعيش بقى حياته شوية في الجامعة. في نفس الفترة دي كان شايف على هامش وعيه كده الوضع السياسي المتفجر في مصر والعنف اللي حصل في الشوارع، وكان لسه ما عندوش اهتمام يذكر يعني بالسياسة، لحد لما والد واحدة صاحبته مات في أحداث عنف، فقرر بدافع شخصي أنه عايز يشارك في الاعتراض على اللي بيحصل. يوم 6 أكتوبر 2013 كان في مظاهرة كبيرة هتحصل في وسط البلد، هو كان عمره ما راح مظاهرة قبل كده. فضل يزن على أهله أنه عايز يروح وما قدروش يمنعوه. في الآخر كان الاتفاق أن والده هيروح معاه وأنهم هيفضلوا في العربية ومش هيطولوا هناك، بس زي ما سمعنا في خلال 10 دقايق كان مقبوض عليهم هما الاثنين.
وهو طبعا قدام فضلت أرجع للحظة دي كتير جدا، لو كنت مثلا ما صورتش الصورة دي كان هيحصل، لو كنت صورت من الشباك التاني، لو كنا وقفنا على الشمال مش على اليمين، حاجات كتير قوي كانت كل حياتي بالكامل هتاخد شكل تاني لو كانت حصلت بشكل مختلف. بفروق بسيطة جدا. يعني
كونه زي ما بنقول اتاخد في الرجلين، وهو كمان ساعتها كان لسه منغلق في مجتمعه الصغير ومش متعود حتى يتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة. عبد الرحمن كان سلالة غريبة في السجن، مش منتمي لأي من التيارات اللي بتشكل معظم المساجين السياسيين، وكان أغلبهم إسلاميين ساعتها، ويعني ما عندوش أرض مشتركة تقريبا مع حد،
لأن أنا ما كانش في ناس شبهي تقريبا خالص إلا أعداد بسيطة جدا جدا جدا. فأنا يعني ربنا كرمني أني أول يوم قابلت أيمن موسى،
شاب أكبر منه بسنة واحدة، بيدرس هندسة برضو، وكان دخل نفس جامعته اللي هو كان لسه هيبدأها بس حاول بعد أول سنة، وتقبض عليه معايا من نفس المظاهرة. في وقت فقدوا فيه هما الاتنين فجأة تقريبا كل شيء وكل شخص، لقوا بعض، مروا مع بعض في كام سنة بأكتر من اللي الناس بتقابلوا مع بعض في عمر كامل. يمكن عبد الرحمن وبابا قعدوا شوية في القسم وبعدين اترحلوا على معسكر أمن. بدأ إدراك إن الموضوع مش مجرد أزمة عابرة يتسلل ليهم بالراحة.
أنا دايما متعود أو دايما عارف إن بابا بيعرف يحل الحاجات، بابا بيحل المشاكل دايما بتاعتنا. فكانت أول مرة عرفت فيها إن الموضوع كبير لما أنا بصيت له وقلت له هنعمل إيه، قال لي ما مش عارف. دي كانت أول لحظة أدركت فيها إن الموضوع أكبر من ما أنا فاهمه. فتاني يوم كده على الفجر فتحوا إيه، راحوا مزقنا عيش وحلاوة، ورحت معيط أنا بقى إيه، أدركت وقتها إن ده عيش وحلاوة، ده كلام، ده سجن بجد. أنا كمان كنت ممسوك ليلة أول يوم كلية، أنا كان تاني يوم أول يوم في الجامعة. إحنا كنا في كورنر كده، ملزوقين في كورنر وهو كان الناحية التانية، فهو سمع فأنا لقيت حد جاي عب ينط بقى من فوق الناس وبيعدي، فبس لقيته راح مخبط عليا كده، فقعد يقول لي ما تخافش أنت كنت داخل إيه، قلت له هندسة، فقال لي يا عم طب احمد ربنا ده السجن أحسن. فهو ضحكني بقى في الاول، هو قاعد يهزر، هو ايمن هو الشخص ده دايما يعني، وهو فضل الشخص ده دايما، هو حد بيخش اي مكان كده بيعرف يضحك الناس يغير الجو. بس فقعد يكلم معاه شويه، بعدين قال لي انت كده ايه ما تخافش، ده اول اسبوع بيبقى اسمه ليكتشر ويك في الجي يو سي، ما حدش بيحضره. فانا بقى ساعتها قلت له يا عم اسبوع ايه، ده مستحيل، اصلي ايه بذاكر كتير وكده، فانا ما ينفعش اغيب اسبوع من الجامعه، ما نعرفش بقى، فانا قاعد بفاصل مش عاجبني، بقول له مش هينفع خالص اغيب اسبوع من الجامعه، ده انا اصلا مش عارف اقعد اليوم اللي فاتني ازاي. فهي الجمله دي اصلا بقى ايه، بقت نكته سنويه عندنا كده، كل سنه يجي يقول لي، اقول له ايه مش هنلحق ليكتشر ويك السنه دي ولا ايه، يقول لي يا عم هانت خلاص ان شاء الله هتلحق لك كده، ما حدش بيحضره السنه اللي بعدها بقى واللي بعدها، لغايه ما خلاص اتخرجت. واحنا بقى لازم دي النكته المقدسه كل اول سنه دراسيه، نكته الليكتشر ويك دي.
خرجت من
شفتوش لغايه النهارده.
في خلال سنين حبسهم كنت بسمع اخبار عبد الرحمن وايمن بشكل منفصل، صور لايمن وهو بيرقص في حفله في مدرسته مع مطالبات بالافراج عنه، شكوى من تضييق على عبد الرحمن في دراسته، صور تخرج دفعه ايمن من غيره، تطور قضائي في قضيه عبد الرحمن، كانوا مسارين متوازين. بس حتى من قبل ما اعرف انهم في نفس القضيه وان هم اصحاب، كنت بلاحظ ان قصتهم واحده، الاتنين كانت صورهم بتوجع قلبي لما اشوفها، شكلهم في الصور يدوب على اعتاب الشباب، يعني فعليا كانوا اطفال، وهما الاتنين صورهم اللي كانت بتتنشر كانت كلها طاقه وانطلاق. عبد الرحمن متفوق جدا في الدراسه وعنده طموح كبير، ايمن بيلعب كذا رياضه وصوره كلها بتشقلب في الهواء وبيرقص او بيضحك جامد، لحد لما عبد الرحمن خرج من اقل من سنتين بشويه والمصارين اتلاقوا.
أيمن كان بينور طول عمره، كان روح المكان ومصدر البهجة، حتى جوه السجن كان كده، بس السجن متعب وثمان سنين كتير، وأيمن اتطفى. أنا بنام واصحى وأنا بحلم باليوم اللي هكتب فيه أيمن على الأسفلت، وعيدها 7000 مرة عشان صوابعي بتترعش ومش عارف أكتب من الأدرينالين والدموع. اليوم اللي أيمن هيرجع فيه نور حياتنا من تاني، والحفلة هترجع لها روحها اللي فرقتها من 8 سنين. عندنا أمل يا أيمون إن الباب هيتفتح قريب، وإن اللي جاي مش قد اللي راح، مستنينا.
من بعد خروج عبد الرحمن بدأ يكتب بغزارة عن أيمن، سواء في مقالات منشورة أو على صفحته على فيسبوك. دي واحدة من الرسائل اللي عبد الرحمن كتبها لأيمن ونشرها على فيسبوك، هنسمع كذا مقطع منهم خلال الحلقة. شفت في كتاباته علاقة مش شبه أي حاجة تانية، اتنين كبروا مع بعض، أكبر من سنهم بكتير، في تجربة قاسية، ووجودهم كان حاجة من الحاجات القليلة قوي اللي بتهونها شوية. أول سنة في السجن أيمن وعبد الرحمن كانوا في زنزانة واحدة، الزنزانة فيها 30 سرير كل واحد دورين. كان عبد الرحمن في سرير، وفي السرير اللي جنبه أيمن فوق ووالده تحت.
أنا كنت بحاول قدر المستطاع أقلب يومي، ويمكن لغاية النهاردة أنا مش عارف أرجع أنام تاني طبيعي بسبب الموضوع ده. ما كنتش بعرف أذاكر والناس صحية. طبعا تعال 25 واحد فوق بعض، فيعني إزعاج رهيب طول الوقت، زعيق وكلام ومشاكل وخناقات ومش عارف إيه. فأنا كنت بستنى الناس تنام والنور يطفي بالليل، وكان في زي لمبة صغيرة جنب الحمام كده حطينا بس عشان ندخل الحمام. فكنت بروح أقعد في الحتة دي وأقعد بقى أذاكر أقرأ أعمل أي حاجة لغاية بعد الفجر كده. أيوة كان بيتمرن وبيقرأ وبينام، كان هو بيحاول ينقل ما بين الثلاث حاجات دول دايما. بعد فترة ما هو برضو بدأ يقفل جامد قوي من الطيارات التانية دي ويبعد عنهم، فاحنا ضمنا على بعض شوية، بقينا يعني بقينا كومفورت زون لبعض كده.
طبعا ولد عبد الرحمن كان موجود، بس كان دوره غير دور الصديق اللي بيحكي ويهزر معاه ويهون عليه اليوم.
فوالدي فكرة المكان الأمان الوحيد كده اللي مستحيل يجي من ناحيته أي حاجة، فده كان حاجة مهمة. انت عارف انت أي كان المشكلة اللي هتحصل هو الوحيد، هو أصلا محبوس بسبب كده ما سابنيش. وطبعا أنا كنت حاسس بذنب رهيب، لأني حاسس أن أنا السبب في كل ده. هو في الآخر يعني لو أنا ما عملتش حاجة غير أني صورت صورة، فهو ما عملش حاجة أصلا، فهو ما عملش غير أنه كان ماشي ورايا. فده كان شعور صعب جدا جدا.
بعد تقريبا سنة كانت الصاعقة الأولى. قضية عبد الرحمن وأيمن كانت من معالم عبور مصر في مرحلة جديدة، زي ما تكون الأفعال حصلت في زمن والتبعات حصلت في زمن تاني بعواقب ما كانتش تخطر على البال. في 2013 كان سقوط حكم الإخوان المسلمين وسيطرة الجيش على الحكم. النظام الجديد ساعتها كان مصمم على القضاء على حركة الشارع بالكامل، وبدأ تصعيد في العقوبات في قضايا التظاهر. التصعيد خلى مع الوقت وصولاً للوقت الحاضر نزول الشارع في أي تحرك مخاطرة جنونية، بس ساعتها كان لسه ما حدش عارف. يوم الحكم كان غريب شوية. العادي إن المتهمين بيروحوا المحكمة يسمعوا الحكم، لكن هما فضلوا جاهزين في الزنازين مستنين حد ياخدهم بالساعات ومحدش جه. هما كانوا فاهمين إن في تصعيد في قضايا التظاهر فتوقعوا حكم بالحبس، تخيلوا إنه هيكون ما بين 3 أو 5 سنين. محدش ولا هما ولا حتى الناس اللي برا كان لسه فاهم الدولة ناوية على إيه. أنا شخصياً فاكرة صدمة الناس كلها بالقرار.
لقينا مرة واحدة واحد داخل بيخبط على البند، 15 سنة في وشنا كده. يا عم استنى بس، 15 سنة إيه؟ مش في دماغنا خالص بقى. وأنا قعدت استنى بس، طب قعد أقول عبد الرحمن الجندي ومحمد الجندي 15 سنة برضو؟ قال لي كله 15 سنة، كله من أول لآخره. فالموضوع كان بابا وقع أصلاً ساعتها وضغطه عالي.
دي كانت بداية سلسلة صدمات استقبلوها أيمن وعبد الرحمن مع بعض. ساعتها كانوا لسه عارفين يخففوا وقعها على نفسهم شوي.
أنا أول ما رحت الزنزانة بتاعته لقيته إيه، لبس، إحنا كنا لابسين أبيض طبعا تحقيق، لقيته طالع بيقول لي ترينج وسترينج الأزرق ومش عارف إيه والأزرق حلو. على قعدنا نهزر بقى على موضوع الأزرق، هيبقى لايق علينا ولا لأ، وعايزين بقى نبعت نجيب حاجات ترينج الكحلي بتاع توحيد النور بيقولوا حلو كده. قلبنا الموضوع هزار على طول. هو كان مفيش بعيط هنعمل إيه، كان لازم.
بعد الحكم اتنقلوا لسجن تاني، وبعد سنة في سريرين بيطلوا على بعض قضوا فترة في زنازين مختلفة في نفس العنبر. العنبر اللي هو مجموعة زنازين بيتشاركوا المساحات المشتركة، فبيتقابلوا ساعة في اليوم اللي هي بيسموها التريد أو التهوية، اللي هي بيطلع فيها المساجين لحوش العنبر. النقل المستمر والعشوائي ده من زنازين وعنابر وسجون مختلفة، ده في حد ذاته شكل من أشكال الفقدان الصعبة جدا في السجن. انت مش ضامن منطقة الراحة النسبية اللي انت طورتها في محيط سريرك دي فضلة معاك لإمتى، ولا الشخص اللي أصبح أهم وجود بتعتمد عليه مكمل معاك في نفس المكان قد إيه. في الفترة دي كان عبد الرحمن وأيمن بيستنوا كل يوم الساعة اللي هيقضوها مع بعض كأنهم ما تقابلوش من أسابيع. عبد الرحمن بدأ من وهو في السجن كتابات بيوثق فيها تجربته وبتتنشر برا، وبعد ما خرج كمل السلسلة دي. ده جزء من مقالة عن الوقت ده.
أسمع صوتا يناديني من أول الممر فأنظر، أنهى أيمن تمرينه وآت باتجاهي، يصل إلي فأقوم وأحتضنه. عرقان يا ابني يا عم، عرقان يعني أنا اللي نضيف قوي كده كده استحمى دلوقتي. أرد ضاحكا، لن أتكلم عن علاقتي بأيمن لأن هذا قد يتطلب كتابا. اختصارا هو أكثر من أخي، ولم نفترق منذ يوم 6 أكتوبر عام 2013. أجلس ويجلس القرفصاء، نتحدث كعادتنا، أخبره بأخبار زنزانتي ويخبرني بأخبار زنزانته، أخبار آخر زيارة لي ولها، أسأله إن أبلغ أخاه السلام مني، يقول أنه نسي كالعادة. يلا أنت مسطول، أنا قايل لك قبل ما تطلع على طول. هي الزيارة كلها 10 دقايق، أنا ساعات بنسى أسلم عليه أساسا. أضحك وأضحك مع إن الموضوع ليس مضحكا بالمرة، لا نملك اختيارات كثيرة سوى الضحك. أسأله إن كان أنهى الجوابات التي أعطيتها له. يخبرني أنها أعجبته كثيرا، أحضرها من عنده ونفتحها ونقرأها معا. هذه عادتنا منذ البداية، أي جوابات تصل لأحدنا يجب أن تمر على الآخر أولا ليقرأها مهما كانت شخصية، إلا لو كانت من والدتينا. نضحك من أصحاب الجوابات الغريبة. أخبره أنهم لو علموا أننا نسخر منهم لن يرسلوا لي مرة أخرى. نكمل ضحكا على أي حال. واحدة جايبة سيرتي هنا بتقول لي أنت وأيمن أبطال، يقول ضاحكا ما يعرفوش اللي فيها، ده منظر بطل. أشير إليه مخرجا لساني، اسم الله عليك بفنلتك المقلوبة زي المجانين دي، يدفعني للأرض. نضحك. أنظر إلينا من بعيد مرة أخرى، شابان يجلسان القرفصاء وهي جلسة المساجين الرسمية، يسندان ظهرهما للحائط. تغير شكلنا 180 درجة عن أول يوم. الزمن، تكيفنا وتعودنا على عدد لا يحصى من الأحداث غير الإنسانية، حتى كدنا نفقد إنسانيتنا. لا يوجد شيء يدل على إنسانيتنا يراه الناظر سوى شيء واحد. نضحك بكل بساطة، نضحك.
فوقات تانية كانوا بيتنقلوا في عنابر جنب بعض بيفصل بينهم حيطة في ساعة التريض اللي بيقضوها برا الزنزانة.
كنا نعمل كده ندور على الخرم في الحيطة لغاية ما لقينا خرم معين كده وفي حتة نعرف نتشعلق ونقف فيها، وكنا نقضي التريض نتكلم من الحاجات دي. بعد كده بقى بنكتب جوابات بقى. فقعدنا في الفترة دي مثلا يمكن سنة كاملة فاضي النترون يوميا نطلع كاتبين جواب لبعض، انا اعدي له جواب من الفتحة وهو اعدي لي الجواب بتاعه، ونتكلم نقعد نتكلم بقى في الساعة بتاعة التريض.
يعني اكيد في مرحلة اللي هو انت عامل لنفسك روتين يعني غني بشكل انت ممكن تنسى انت فين. فانا متخيلة انه ممكن في اوقات ما بيبقاش ملح قوي في راسك ان انا محبوس، طب انا هخرج امتى؟
طبعا ده بيحصل. بص، فكرة ان انت في السجن كانت هي حاجة موجودة ورا دايما، هي طول الوقت في زي حاجة كده ساعة ورا بتكتك كده كل شوية، انا في السجن في السجن في السجن في السجن. انت بتعمل كل حاجة تقدر عليها عشان ما تركزش معاها، بس عشان تشتت نفسك بحاجات تانية. بس اللحظة اللي بتسرح فيها انا في السجن انا في السجن في السجن. فيمكن كان اصعب لحظة دايما اللي هي لو هنتكلم في الروتين اليومي هي لحظة قبل ما تنام واول ما تصحى. انت قبل ما تنام بقى لما بتحط راسك على المخدة دي، كل الافكار السوداء اللي في الحياه بقى بتحس بعبث. ايه اللي انا بعمله انا فين؟ ايه اللي انا بعمله ده كله؟ ايه لازمه كل ده؟ انا مش هطلع تاني، انا مش هشوف الشارع، انا قدام قد ايه؟ او ممكن توصل لمرحله ان انت توصل ان انا ايه ده، انا في السجن اصلا. ممكن بعد 3 4 5 6 سنين ولسه مش مجمع. كانت بتحصل لي لغايه بعد 6 سنين كامله اجي وانا بنام ايه ده، انا في السجن، انا محبوس. حتى انا بعد ما طلعت كانت في ناس بتسالني انت لسه انت مستوعب ان انت خرجت؟ فبقول لهم انا مش مستوعب ان انا دخلت اصلا، انا غير دلوقتي مش مستوعب ان انا دخلت.
في اللحظه دي كان لسه الاصعب ما جاش. في 2015 بدات الفتره الاقصى في تجربتهم اللي بقى الاحتفاظ فيها بالامل اصعب واصعب. والد ايمن مات فجاه بسكته قلبيه بعد ايام من زيارته. هو اتاخد من السجن كده من غير ما يعرف في ايه، كان مرعوب ومش فاهم يمكن في قضية جديدة أو هيتنقل مكان تاني لوحده. فجأة لقى نفسه عند بيته وعرف الخبر. كان طلع له إذن أنه يحضر دفن أبوه، بس هو وصل متأخر وأهله ما كانوش عارفين أنه هو جاي. فأمه وأخوه كانوا خلاص في المقابر في حتة بعيدة ومعرفوش يرجعوا له. قعد هو شوية مع القرايب اللي في البيت واتاخد تاني على السجن.
هو أنا لما رجع بعدها بيومين خدته بالحضن بس وعزيته، وحتى طلعت من العنبر، كانوا ممنوع تطلع من العنبر اصلا كده. طلعت جري من وزقتهم ورحت رايح اخده بالحضن ومش عارف اقول له ايه، مش عارف اقول له بقاء ليه، حاسس كده اي حاجه مسخه، مش عارف اقول له ايه. يعني هتقول له ايه؟ معلش هقول له ايه؟ ما قلناش حاجه، يعني ما قلتش حاجه. يعني هو ايمن من يوم ده ما رجعش تاني نفس الشخص كده. في حاجه كده اتغيرت جواه، بقى مظلم اكتر كتير، وحالته من ساعتها ما رجعش زي الأول. يعني
بعد الموقف ده بكم شهر كان معاد النقض بتاع الحكم اللي هو الشايت الأمل اللي بقى يالهم. بعد النقض الحكم بيكون نهائي خلاص، مفيش أي حاجة تانية ممكن تتعمل. بما إن الحكم المهول بتاعهم ده كان غير مسبوق، كان المتوقع إنه كان يعني رسالة تحذير وبعد كده العقوبة هتنزل في النقض. يوم النقض عادة المحامين بس اللي بيحضروا. أيمن وعبد الرحمن كانوا في زنزانة مع بعض ومعاهم جزء كمان من المتهمين والباقي في زنازين جنبهم. فتحوا الراديو قعدوا مستنيين يسمعوا مصيرهم في نشرة الأخبار.
القوات البرية مع العناصر الإرهابية وتعد مناورة رعد الشمال هي الأكبر من نوعها بالمنطقة على صعيد
قاعدين جنب نشرة زنزانة الناس كانوا مستنيين نعرف الخبر. فبعدها جه الخبر هو تأييد النقض على 59 متهمة كنا ساعتها دول اللي هم الناس الكبيرة وأن القصر نزلوا 3 سنين وقتها.
قدر عبد الرحمن يطلب من مخبر في السجن أنه يكلم أمه يتأكد منها.
بس جينا دهلي على الباب قال لي بص لو عملته مشاكل وخبطته ومش عارف إيه هيبقى غلط ليا وبتاع فما تعملوش مشاكل وكده. فطبعا الدخلة عرفتني اللي فيه قال لي أنت اتقيد عليكم 15 سنة كلكم. قلت له طب وأنا؟ قال لي كلكم. قلت له طب وأنا طيب؟ فانا هو اصلا مكلم امي فاكيد كانت هتقول له اول حاجه عليا. فجزء مني فهم ان انا فضلت معاهم متقيد عليه 15 سنه بس فضلت احاول وراح ماشي بقى. طبعا انا لفيت لقيت كل الزنزانه ايه يعني بصه مستنيه اقول. فقلت لهم متقيد عليه 15 سنه. ايمن انهار بقى ساعتها وراح قاعد شط حاجات كده في الارض وقعد في جنب ورحت رايح قاعد جنبه قعد يعيط وقعدنا نعيط والناس كلها قعدت تعيط. احنا بقينا قاعدين كده في كورنر والزنزانه سايبانا دايره خطرها كم متر حوالينا كده وهم كلهم بعيد عننا وقاعدين بيعيطوا ومدمعين محدش عارف يتعامل معانا ازاي شافوا لنا ايه. فانت هتقول ايه الناس لسه متقلها ان هي قاعده عمرها كله في السجن بشكل نهائي مفيش قدر هتقول لهم ايه؟
انتوا كنتوا اصغر من القضية غير القصر صح؟
في القضية انا كنت اصغر واحد وبعدي ايمن اظن. طبعا دماغي بقى كانت يعني بتجيبني بابا هيموت في السجن بسببك انت خلاص اهلك كلهم انت اخواتك هتجوزوا انت في السجن مامتك هتموت وانت في السجن ابوك هيموت في السجن اصلا انت عملت كل ده خلاص ده انا ما كنت مش مستحمل.
ضموا على بعض اكتر ساعتها في حتة ضلمة بس كان فيها نوع من الراحة غريب.
انا وايمن حصل معنا حاجة لطيفة جدا احنا دخلنا في مود كده احنا الاثنين مود اكتئاب مود عبثية وعدمية ومفيش حاجة ليها معنى. فكان ألطف حاجة مخلينا قربنا جدا من بعض ان محدش بيحاول يقول للتاني ان اي حاجة تبقى كويسة. ولغاية النهاردة لما بنعرف نبعت لبعض الجوابات في بقى في كود كده بيني وبين ايمن ان احنا ما بنضحكش على بعض ما نقول الحاجات زي ما هي. ده اللي خلينا علاقتنا تبقى قوية جدا وقتها بقينا حاجات ثوابت في حياة بعض. يعني هو في آخر النهار عارف ان ايمن موجود وعارف ان انا موجود وفاهم كل حاجة. هو الوحيد اللي معاك من اول يوم هو اللي فاهم حرفيا كل لحظة حصلت. يعني الناس الوحيدة اللي هتقدر تفهم تجربتي هي الناس اللي اتحبست زيي والناس اللي اتحبست زيي هي غالبا ناس مش شبهي. فانا حرفيا جوه غريب وبره غريب. فواحد زي ايمن ده بقى حرفيا هو الشخص الوحيد كده في العالم اللي ممكن يفهم 100% كل حاجة.
كلمتوا قبل كده لو انتوا الاثنين بره هتعملوا ايه؟ في اي خطط عمركم سمحتوا لنفسكم يعني انكم تقعدوا كده وتفكروا احنا ايه اللي ممكن نعمله بره ولا ده ما كانش جزء كده من البريمس بتاع الصداقه؟
لا هو كان موجود طبعا فتره في الاول بس بعد عدد معين من السنين وبعد النقد وبعد الحاجات دي كلها بقى مضحك جدا وساذج ان احنا نتكلم في اي جمله بتبدا بقول لك اما نطلع هنعمل دي بقى نكته بائسه كده.
استنونا فاصل كتير صغير وراجعين خلينا نكمل القصه.
احنا كده وصلنا للسنه الرابعه في الحبس. بابا عبد الرحمن كان اتنقل في سجن تاني بعد حوالي سنتين وشويه وساعتها قدر ان هو يعمل طلب لم شمل ويجيب عبد الرحمن معاه في السجن اللي هو فيه. السجن ده كانوا بينقلوا فيه الناس اللي كانوا بيدرسوا ملفهم عشان يطلعوا في قوائم العفو الرئاسي لكن عبد الرحمن هو الوحيد اللي راح هناك عن طريق إجراء مختلف اللي هو لم الشمل. ساعتها كانوا فاكرين أنه طالما رايح السجن بتاع العفو يبقى اسمه كمان هيتضاف على القائمة بس الحقيقة أن النقل ده حطه في منطقة فراغ قانوني أو ليمبو وزود طبقات من الفقد على تجربته. سلم على زمايل السجن لمدة 3.5 سنين ومشي وبالأخص أيمن طبعا.
سلمنا طبعا قاعد يقول لي مبروك طبعا الناس كلها فاكره رايح مروح رايح سجن العفو بقى فقعد يقول لي مبروك وخدني بالحضن وبتاع وقال لي ما تنسناش لما تطلع، حاجة في قمة الضحك يعني لما تتخيلها كده. نروح بقى وبسلم على الناس وبتاع وما تنسناش وحاضر يا جماعة ما تخافوش. فاحنا ما كناش واخدين هنا نهائية، ما كنا بنودع بعض اه، بس مش عارفين دي وداع نهائي ولا لا، عارفين ان يمكن الشهر جاي الاقي جاي عليا مثلا.
ما كانش عارف ان اليوم ده في 2017 هو اخر يوم هيشوف فيه ايمن لحد النهارده. بعد ما فات شهور على فراقهم بعت له القصيده دي في زياره مع اهله.
هي القصيده اسمها صاحب الجدع، انا كتبتها جوه اصلا لما كنت انا وايمن متفرقين وبعتها له حتى في زياره. لما طلعت كنت سجلتها بصوتي هديتها له بقى. يعني القصيده بتقول عن الاخ الرفيق والصاحب الجدع، عن الوجود اللي يملى الكيان وعمره ما ابدا لدع، عن كتافكوا في كتف بعض وانتوا بتترنوا علقه موت، عن عينيكوا في عينين بعض ولحظه فهم من غير صوت، عن وقوفكوا في ظهر بعض في وش كلب من الكلاب، يومها عرفت ان ده هيكون اخوك رفيقك وجنتك وسط العذاب، عن ايام الاكتئاب وكل مره بيتقفل للامل في وشك الف باب، لما ترميت على الارض وياه وقلت له مش قادر اعيش، ساعتها سكت شويه وتاه وقال لك انا عايز اموت، عايز اموت بس خايف من اللي هيجي واللي هيفوت، عن كل لحظات السكوت اللي بألف ساعة من الكلام، عن ايام البكا الطويلة لجل لحظة ابتسام، عن شعور القهر والغضب اللعين لما نتلاقى بعد ما دام فراقنا بتاع سنة، محطوطين جوه قفص فاصل ما بيننا سور شبك وانت على الناحية اللي هناك وعلى الناحية دي انا، عن ضحكة بتصرخ من الألم ونظرات حزينة ومشتاقة، عن لحظة الحب العجيبة لما من بين فتحات الشبك صوابعنا تتلاقى، عن يوم ما دخلت الانفرادي والأكل اللي اتزحلق لي جوه من تحت عقب الباب، وصوته المكتوم من عن النضارة ما تخافش هبلغ الشباب، عن جوابه اللي يسوى عندك 100 كتاب، عن سهرتكو طول الليل بتفضفضوا وسط الشخير، عن دعوتكو وسط الصلاة كل يوم يبقى الأخير، عن وجع القلب والخناقات والتفتيشات اللي على سهوة، ولما قعدتوا بعد الفجر سوا بتشربوا قهوة، عن الأهل اللي بقى واحد، البيت اللي بقى واحد، والهم اللي بقى همين، عن لحظة الفراق وآخر كلمتين، عن حضن الوداع وآخر دمعتين، عن لحظة تجلي وانتوا ماسكين بعض لما تفهم أخيرا إن 1+1 أوقات كتير بيساوي أكتر من 2. بس
ربنا يدمش أملكوا قريب إن شاء الله.
كمل عبد الرحمن باقي فترة سجنه بعيد عن أيمن، وزاد وجع فراقهم على وجع السجن، بس فضلوا حاضرين في حياة بعض بكل الطرق اللي قدروا يعملوها. على الجانب الآخر عبد الرحمن قابل أبوه لأول مرة بعد أكتر من سنة.
اتضايقت لما شفته، حسيت أنه كبر كده، حسيت أنه كبر، فكان الموضوع تعبني يعني نفسيا.
عبد الرحمن ووالده وصلوا لاتفاق أنهم يقعدوا في زنازين مختلفة ويتقابلوا فترة التريض اللي كانت واصلة 3 ساعات في السجن ده. لما كانوا قاعدين مع بعض في أول سنتين كان الموضوع بيسبب ضغط وخناق، لو حد مثلا غلط في ولد عبد الرحمن وهو اتدخل، أو يبقى عبد الرحمن عايز يشتبك في موضوع وخايف يأذي والده معاه.
في الشهرين دول احنا قربنا من بعض أكتر من السنتين اللي قعدناهم مع بعض في زنزانة واحدة، فكان 3 ساعات صافيين بنتكلم فيهم وبتناقش وبحكي له وبيحكي لي بخضره في حاجات، كان موضوع لطيف جدا. وآخر 3 ساعات بخش الزنزانة، هو بيخش زنزانته، أنا بقعد أذاكر وأخلص يومي عادي جدا، وتاني يوم نفس الكلام أقعد أطلع 3 ساعات معاه.
بمناسبة المذاكرة، بالتزامن مع كل الأحداث دي عبد الرحمن كان مستمر من أول سنة أنه يدرس هندسة لوحده ويمتحن. أنا فاكرة أصحابي اللي كانوا في هندسة كانوا مع وجود المحاضرات والمعيدين وتقريبا عايشين مع بعض عشان اللي فاهم حاجة يفهم التاني، وبرضو كانوا بيشتغلوا ليل نهار. عبد الرحمن كان بيعمل ده لوحده تماما، كان أهله بيجيبوا له الكتب والمحاضرات في الزيارة، وهو يقعد في بداية كل فصل دراسي يعمل لنفسه جدول بحيث أنه يقدر يخلص المنهج ويروح يمتحن.
انا فضلت طول ال5 سنين كليه اللحظه الاوليه بتاعت اول ما بفتح المناهج دي نفس القدر من الرعب بالظبط، تفتح تلصم مش فاهم اي حاجه. انا كنت حتى بذاكر باسلوب غريب، يعني مفيش حد بيشرح لي، فانا بحاول انجم استنتج اجرب لغايه ما ابدا الاقي باترنز، وابدا مع الوقت ابقى احسن بحل احسن، لغايه ما قبل الامتحانات اكون خلاص بقيت فهمت ايه الدنيا ماشيه ازاي.
بعد 2 شهر من نقل عبد الرحمن عنده، واخيرا بعد 4 سنين سجن، طلع قرار عفو الولد عبد الرحمن من ضمن قائمة كبيرة. كان معاه فيها كمان أكتر شخص عبد الرحمن قرب منه بعد لما اتنقل السجن الجديد، ومعاهم النسبة الأكبر من مجموع المساجين اللي في السجن كله أصلا. ودي كانت بداية الفراغ القانوني اللي وقع فيه عبد الرحمن.
أنا أفتكر اليوم اللي حصل فيه العفو ده هو آخر يوم أنا عيطت فيه، آخر يوم عيطت فيه في السجن، ما عدتش في السجن أبدا. فطبعا بابا لما جه برضو سابوه جالي على النضارة، قال لي أنا مروح في العفو، أنا مش مجمع. فالساعد بقى يقول لي هتطلع بعدها إن شاء الله القائمة الجاية، وهم طبعا مش عارف يعمل إيه، شعور صعب جدا يعني. مرة واحدة بقيت لوحدي تماما، لوحدي بالكامل، أول مرة أحس بأن أنا متعري كده في السجن، ما فيش أي حاجة معي. إحساس بقى أن أنا أولا أن هم مشيوا الاتنين دول بالذات، وأن الناس كلها مشيت وأنا اللي اتسبت لوحدي ورا، إحساس صعب جدا. عاد السجن منظره عارفة في الأفلام كده، تيجي الدنيا بعد الحرب ويجيبوا الخرابة كده والدمار والأشلاء. أنا تاني يوم طلعت كده بالزنزانة شايف الزبالة اللي في الأرض مطرح ما الناس كانت بتجري، والشنط المرمية، والناس اللي سابت حاجاتها ومشيت أصلاً بهدومها كده. أنا ما كنتش عارف أحس إيه، أنا مستريح جداً. أنا بابا روح هم رهيب، الذنب بقى كله اللي كان متكون ده إن هو قاعد بسببي، كل ده أخيراً هيتشال ومعاه كل البؤس التاني ده. فأنا حسيت إن الإيموشنال سيستم بتاعي اتحرق ساعتها، في حاجة لمس فيه شورت سيركت، مش عارف أحس بإيه. قعدت كتير عيط طول الليل طول الليل طول الليل. وبعدين من يومها وأنا بطلت خالص، بطلت اقرب من اي حد، بطلت اتعلق بالناس، بقيت حاطط كده حواجز كبيره جدا. ما كنتش مستحمل، انا مش مستحمل اليوم ده، مش مستحمل يحصل واحد تاني زيه.
الناس كانت بتيجي السجن ده اصلا كخطوه في سكه الخروج في العفو، الا هو راح هناك بطلب لم شمل من والده. ففضلت تتبدل عليه مجاميع، مئات المساجين يجوا ويخرج معظمهم، وتفضى عليه الزنزانه وهو قاعد.
انا عدى عليا 5 قوائم عفو هناك، بوست نفسيا يعني اكتر حاجه مؤلمه، لان انت ما بتبقاش عارف ان انت مش مروح لغايه ما هو ما تروحش. فكل عفو انت بتنزل بلبس هدومي وبلم شنطتي واحطها على ظهري وبقف قدام الباب مع الناس، وكل عفو هما بيروحوا كلهم وانا ببقى وارجع تاني اقلع هدومي انزل شنطتي يطلع. فبقيت العفو بتنزل ما بقوش من على السرير، بسلم عليهم كده وخلص وسلام. فالموضوع بيتحول لانه انت حرفين كل حاجه زي ما كان في الاول، التعلق بالناس والحاجات هو السرفايفل ميكانيزم، اتحول للعكس بقى، عدم التعلق والبعد عنه تماما هو اللي لازم تعمله عشان تقدر تنجو وتكمل، لان خلاص بقى الوجع بقى فوق الاحتمال والطاقه بقى خلاص. انت وصلت لدرجه ان انت بتعدي اليوم بيومه، النهارده بس عايز اعدي اليوم ده، بكره عايز ما تفكرش اكتر من كده.
لكن حتى المكان المظلم اللي عبد الرحمن وصله ساعتها كان أرضية مشتركة لصداقة مع الشخص الوحيد في السجن ده اللي كان بيشاركه نفس وضعه، سيد مشاغب من كبار ألتراس وايت نايتس، فريق مشجعين كورة على طول عنده خلافات مع الدولة. هو الشخص الوحيد التاني اللي ما كانش جاي السجن ده عشان يطلع عفو، هو كان جاي عشان يتعزل في الحبس الانفرادي. اللي جمعهم إن هما الاتنين كانوا لوحدهم في وضع مشابه، في وسط مئات وضعهم مختلف تماماً. كان الأمل في أي تغيير في وضعهم ضعيف، في قلب المكان اللي الناس كلها بتيجي فيه كخطوة أخيرة في نهاية محنتهم.
هو كان انفرادي لوحده ما بيقعدوش مع حد، وأنا عم تحصل لي مشاكل كتير جدا بسبب أني كنت بفضل أهرب من الدنيا وأروح عشان أقف معاه وأقعد معاه وأتمسك، وكنت كذا مرة أخش تأديب بسببه. طول الليل بقى كنا بنتكلم وإحنا مش شايفين بعض من على النضار، إن هو يندهلي ونقف بقى نقول شعر، نغني، نحكي، نقول أي حاجة. وهو أصلاً سيد شخص عشري قوي وبيحب القعدات والخروج الجماعي والكلام ده، فقعدته انفرادي تقيل عليه قوي نفسياً يعني. فأنا كنت بحاول طول الوقت، حتى ساعة كان يندهني بيبقى جايب آخره خالص من الخنقة، فيطلع يندهلي عن النضارة يقول لي أقف معايا بس ساعتين كده ولا حاجة. فبس يعني هو كان بقى فترة كبيرة كان أقرب الناس ليا يعني.
رغم بعدهم طول 3.5 سنين بعد ما اتنقل عبد الرحمن، فضل التواصل مع أيمن دايماً موجود من خلال جوابات. كل واحد في زيارة بتاعته بيسلم أهله جواب، أهله يسلموها لأهل التاني، والتاني يستلمها في زيارته، وهكذا.
هو كان وحشني جداً، كنت دايماً أحكي عنه للناس، حتى الناس مفيش حد قاعد معاه في زنزانة عارف أيمن كده كأنه قاعد معاه.
في الفترة دي اللي كان عبد الرحمن بدأ يفقد خلاص القدرة على تخيل مستقبل برا السجن، كان برضه مستمر في الدراسة. كان حاسس انها الحاجه الوحيده اللي لسه ما خدوهاش منه. اخيرا وبعد مجهود بطولي لمده 5 سنين اتخرج من هندسه. كانت اخر خطوه امتحان طويل.
خلصت ورجعت الزنزانه مهندس ميكانيكا المفروض يعني. فكانت لحظه مش راجع ماسك المثلث ارسطو ده في ايدي كده عبال مش مجمع. مش مبسوط، مش حاسس باي حاجه، ما مش عارف، مش حاسس باي حاجه، مش عارف، حاسس بس ان انا فاضي كده يعني، حرفيا بقت فاضي. الحاجه اللي كانت شغله اغلب وقتي في ال5 سنين اللي فاتوا ما بقى في فراغ رهيب كده. ما كان في انا كان في مشكله من الفتره دي، كان عندي مشكله في الاحساس اصلا. انا كنت وصلت لمرحله ان انا مش عارف احس حاجه، لا بخير ولا بشر. لحظه الخروج دي كانت حاجه مش مستوعبها لغايه دلوقتي اصلا.
زي ما كانت كل مراحل الحبسة من أول القبض عليهم خالية من المنطق لحد كبير، الخروج برضو كان مفاجئ ومعجز. في تفصيلة صغيرة من يوم القبض على عبد الرحمن هي اللي قعدته 6.5 سنين وهي اللي خرجته. عبد الرحمن اتمسك وسنه 17 سنة يعني قاصر، بس وقت القبض عليه بتاعته اتاخدت منه، وبالتالي لما تسلم للاسم الشخص اللي كان بيأيد الناس ما لقاش معاه بطاقه وقرر ان هو يأيده مع الكبار. بس كده غلطة إدارية في لحظة فوضى وحددت مصيره كله. ده كان السبب ان كل القصر اللي في القضية اتحكم عليهم ب3 سنين وخرجوا وهو أخد حكم 15 سنة. رغم كل محاولات أهله والمحامين مفيش حاجة قدرت تغير الوضع العبثي ده. قدموا شهادة ميلاده وكل أوراقه الرسمية، بس المشكلة كانت أن عبد الرحمن بيتحاكم محاكمة جماعية مع أكتر من 60 شخص، فعمر ما حد أصلاً بص على حالته بشكل فردي لحد الوقت ده. رغم تأكيد المحامين لعبد الرحمن وأهله أن خلاص ما فيش حاجة تتعمل في قضيته من بعد النقض واستبعاده من العفو الرئاسي بدون تفسير، لكن هم فضلوا يدوروا على أي سكة جديدة. وفي يوم عبد الرحمن عرف الجرنان أن الحكومة خصصت رقم واتساب لتلقي شكاوى حقوق الإنسان، فيعني كأداء واجب كده من غير أمل قوي احتفظ بالرقم وادال لأهله في الزيارة، قال لهم جربوا. وبعدين الأحداث تسلسلت بشكل غريب جدا. أبوه راح النيابة يتابع الشكوى وطلب يقابل رئيس النيابة، طلب مستحيل طبعا بس هو كان بيحاول.
أول معجزة طبعا أن أنا أصلا شفت الرقم ده في الجرنان بالصدفة، يعني كان ممكن ما شوفوش لما قرتش الجرنان يومها مثلا، حاجة مش هي معنى. تاني صدفة أن بابا قابل الراجل، خبط في رئيس النيابة، وتالت معجزة انه وافق يقابله حقيقي. دخل قعد معاه حكى له قصة وهو اتأثر وعينه دمعت وكده، فالراجل ايه اتهز شوية كده فقال له طب اقعد يا حج ومش عارف ايه، طب نشوف ايه، طب الموضوع مش عارف ايه. فقال له طب لا انا هاخد خلاص اجراء، يعني همشي الموضوع قانوني، هقدم هثبت الموضوع ان فعلا في خطأ هنا في الاجراء وهنمشي الموضوع قانوني بس. وراح بابا شكر ومشي. بعدها بأسبوع لقيت جاي مسؤول السجن الجنائي، فلقيته قاعد يرزع على الساعة 7 الصبح، صحاني من النوم قال لي انت جالك وقف تنفيذ حكم. يعني ايه مش فاهم. فقال لي ما خلاص ما بقتش واخد 15 سنة. فانا طبعا واقف ما عبهرش، مش مجمع الموضوع مش قادر اصدقه اصلا. فقعد مرعوب ان انا اتعشم او اصدق، عواقب وخيمة جدا لو طلع من الموضوع مش كده.
وزي الزمن ما وقف مكانه تقريبا 7 سنين، فجأة جري وغير مسار كل حاجة في خلال يومين بس. بعدها بيومين نزل عبد الرحمن جلسة، أهله كانوا كلهم هناك، محدش مصدق نفسه، والمحامين بيقولوا اللي بيحصل ده معجزة. القاضي سمعه ورفع الجلسة للتداول.
لقينا المحامي جاي بعيد كده، راح جاي يقف علينا، راح قال لي اخلق سبيل ارسم. أمي بقى طبعا انهارت بقى طبعا، يعني عياط و كانوش مصدقين بقى. أبو قاعد يقول لي أنا روحتك، يلا خليك فاكر أنت حبستني وأنا روحتك. تاني يوم على طول جم بلغوني باليوم اللي بعدها كنت متروح. سيد بقى كان طالع، أنا طالع، طلعت من الزنزانة شايل شنطتي، عايز أسلم عليه بأي طريقة، مش هشوفه تاني خلاص. حاولت يعني بكل الطرق اللي ممكنة، قلت لهم هديكوا كل السجاير اللي معايا، دي كل الفلوس اللي معايا، بس افتحوا لي بس احضنه بس مره واحده قبل ما نمشي. مفيش، مش راضين تماما. كان اصعب حد عليا ان انا ابلغه كنت حاسس بشيء من الخيانه كده في الموضوع. زعقت جامد قلت له مش ماشي غير لما اسلم عليه، ورحت مكلبش في الحديد بتاع النضاره كده، وطول مش ماشي لقيت ضباط بقى كتير وكده، وقلبوا وشهم يلا مش هينفع الممنوع. ففي الاخر كل عمنا حاطين ايدي كده بس على النضاره من ورا الحديد كاننا نسلم على بعض، قلت له ربنا يطلعك السلامه مش عارف اقول لك ايه. فقال لي ربنا معاك وخلك من نفسك وبس، مشينا ما فتحوش الباب ما سلمتش عليه. دي كانت اخر مره اشوفه، ما شفتوش تاني من ساعتها.
رغم ان كان بقالهم اكتر من 3 سنين بعيد، بس نفس الاحساس ده كان عنده تجاه ايمن، انهم اتوعدوا يكونوا مع بعض في المحنه دي لاخرها وهو هيمشي ويسيبه. برضو ايمن وعبد الرحمن اتشاركوا في وضع غير مفهوم، ان النسبه الاكبر من قضيتهم طلعت في العفو، ومن ضمنهم تقريبا كل الطلبه اللي في سنهم الا هم.
في الاخر كاني ضحكت عليه كده، غدرت بيه وروحت. بعد 6 سنين وشويه الشخص الوحيد اللي كان ثابت في المعادلة دي مشي. لسه قريب بعت لي جواب مع اخوه بيقول لي قاعد يقول لي انا حاسس اني فضائي، حاسس اني كاني قاعد مع فضائيين او انا اللي فضائي، مش عارف توصل خلاص. قال لي من بعد ما انت مشيت وانا مش عارف توصل.
الاسبوع اللي اتكلمت فيه مع عبد الرحمن كنت متأكدة ان الالم اللي عنده تجاه صحابه اللي في السجن كان زايد، لأن وقتها كان في أخبار عن محاولتين انتحار لمساجين شباب وضعهم شبيه للوضع اللي هو نجا منه. عبد الرحمن ما بطلش كلام عن أيمن بعد قرب 2 سنين من خروجه، من حكاياتهم مع بعض، التفاصيل قضيته، هواياته، تأثيره على الناس اللي حواليه، مواقف مضحكة ليه مع أصحابه. عايز الناس تعرفه كإنسان، وأكيد عايز يحس كمان أنه قادر يتواصل معاه بشكل ما، زي ما كان دايماً بيلاقي طريقة يحافظ على الوصل ده طول 6.5 سنين في السجن.
دايماً مشهور كده لقطة الناس اللي بتيجي طالعة بتقول للناس مش هننساك ومش عارف ايه وبتاع، وهو ما بيطلع ولا كأنه كان عارف حد. فأنا كنت واخد عهد على نفسي أنا مش عايز أبقى ده، مش هعرف أفضل قاعد برا كده وهو جوه من غير ما أحاول حتى. على الأقل هو نفسياً جوه حاسس أنه أنا لسه معايا ولسه بتكلم عنه وفكره وفكر الناس بيه ليه صوت بره، حد بيقول قصته، الناس مش ناسياه. ده اكبر رعب للناس جوه، دايما انت عندك رعب انك تتنسي. فانا عايزه يعرف هو مطمن ان طول ما انا بره طول ما ايمن مش هيتنسي، هيبقى في دايما حد عارف قصته وبيتكلم عنه.
كنت انا وايمن بنحب اغنيه دايموندز بتاعت ريانا، كنا بنقعد نغنيها دايما في اول سنه سجن، كانت لسه ايام 2013 فكانت جديده ومشهوره لسه يعني. فكانت اكتر حته مشهوره فيها لما كان في الكورس بتقعد تكرر شاين برايت لايك ا دايموند كل شويه، فكنت دايما اقعد ارخم على ايمن واغنيها له اقول له شاين برايت يا ايمن شاين برايت كده دايما، كنا قاعد نضحك عليها. بقى لي فتره مع اخبار محاولات اذى النفس المستمره اللي بتطلع من السجون من صحابنا، مش قادر ابطل تفكير في ايمن وفي اللي حاسه دلوقتي وهو بيكمل 8 سنين في السجن. ما تخيلتش اني افتكر الفتره اللي كنا بنغني فيها ده وحس السطرين التفهين اللي بيضحكوا دول بالجدية دي، اني محتاج اقولهم له دلوقتي بالقوة دي. اتمنى مفيش حاجة تعرف تطفيك يا صاحبي، اتمنى رغم عبث المطلب وعجز الطالب انك تفضل تشاين برايت.
هاي الحلقة من إعداد هبة عفيفي بدعم تحريري من الفريق العربي، التصميم الصوتي لمحمد خريزات. شكراً كتير لعبد الرحمن الجندي على مشاركتنا قصته ولتأديته كتاباته صوتياً عشان نحطها بالحلقة. شكراً كتير عبد الرحمن. دايماً منحب نذكركم إنه بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام أو على تويتر. آخر طلب للمستمعين، إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وكمان ما تنسوا إذا حبيتوا الحلقة تشاركوها مع الأصحاب والأحباب، مع كل حدا حواليكم بحب هذا النوع من المحتوى. وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان يضلكم تابعينا وتعرفوا إمتى بتنزل كل حلقة. بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب. باي باي.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.